أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب الحرام، فإن اضطراره تارة يكون لا بسوء الاختيار، وأخرى يكون بسوءه. فإن كان لا بسوء الاختيار فقد أفاد صاحب الكفاية، بل هو الرأي المعروف بين المحققين بأنه في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن الوجوب هو المحكم في المقام، وذلك كما لو حان حين الصلاة وكان الكافر قد أسر المسلم وأودعه في سجن مغصوب، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أنه لا يجتمع عليه الأمر والنهي، لا خطابا ولا ملاكا. أما خطابان فلأن الاضطرار والإلجاء مسقط للخطاب، وأما ملاكان أي المبغوضية من المقصود فلأنه لا دليل عليها. وعلى هذا الأساس المقتضي لشمول الأمر موجود، والمانع مفقود، ومعه تكون الصلاة صحيحة بلا إشكال. حتى لو كنا بناء على القول بالامتناع حتى لو قلنا بتقديم جانب النهي على الأمر، خير إن شاء الله، إنما نقول به حيث يوجد نهي بالفعل، أقول وهذا الكلام لا يفرق فيه أيضا بين القول بالامتناع والقول بجواز اجتماع الأمر مع تغليب جانب النهي في المزاحمة. أنه بناء على الجواز يتزاحم حينئذ الحكمان، فإذا قدمنا النهي لأن دفع المفسدة مثلا أولى من جلب المصلحة أو ما ناظر من وجوه، فحيث إن المزاحم ساقط عن المزاحمة لا ترجيح. هذا كله إذا لم يكن بسوء الاختيار. أما لو كان بسوء الاختيار فقد أفاد المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه بأن الخطاب وإن كان ساقطا لاستحالة التكليف غير المقدور، لكن المبغوضية باقية وهي مدلول عليها بالأمر بالنهي قبل سقوطه. لا علينا الآن يا إخواني في أن نطيل الكلام، لأنه سيرجع هذا الكلام وسيعود. الكلام كما هو واضح في مقامين، في مبحثين. المبحث الأول في الاضطرار لا بسوء الاختيار، والمبحث الثاني في الاضطرار بسوء الاختيار. كلامنا الآن في المبحث الأول. أقول هذا الذي ذكره المحقق الخراساني في المبحث الأول، طبعا يا إخوان هذا كله مقدمة للبحث اللي عادة يطرح بين الأصوليين. البحث الحقيقي المطروح بين الأصوليين والفقهاء هو ما لو اضطر الإنسان بسوء الاختيار ثم صار اضطراره مقدمة لواجب وهو التخلص من الحرام، وكانت المقدمة مقدمة منحصرة ما في بديل عنها. هذا اللي جالس في وسط الأرض المغصوبة ما عنده بديل عن التصرف في المغصوب حتى يخرج، مقدمة للتخلص للخروج، فبات الخروج مع الانحصار يتصف بالوجوب. فالبحث حينئذ عن صحة اتصافه بالوجوب وعدم صحة اتصافه بالوجوب الغير، ثانيا عن حكم الصلاة في حال الخروج فيما لو لم تستلزم تصرفا زائدا، عن نفس المتصف بالوجوب الغير في حال الخروج. هذا هو البحث الأصلي اللي بيبحثه المحققون. لكن إسا خلينا بالكبرى مال هذا البحث فعلا، وسنأتي إليه إن شاء الله. هذا الذي ذكره المحقق الخراساني هو رأي المحققين فيما نعرفه، لم نجد مخالفا فيه سوى المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث ذكر في المقام في الفوائد والأجود مطلبا صار مثارا للبحث والإشكال بين المحققين. فأفاد رضوان الله عليه بأنه إذا كان الانحصار بغير سوء الاختيار فلا بد من التدقيق في القيود العدمية، وهي التي يؤخذ عدمها قيدا في الواجب في المأمور به، فإنه طارة يكون هذا القيد مدلولا ابتدائيا للنهي الغيري كما في النهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحم نظيره يعني، وحينئذ يكون اقتضاء إطلاق دليل التقييد فيه هو اعتبار القيد في المأمور به في جميع أحوال المكلف. ولازمه سقوط الأمر عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد للقيد. يعني إذا كان لا يمكن الامتثال إلا والساتر ما لا يؤكل لحمه، مقتضى القاعدة ما عليكم بالصلاة وأن الصلاة لا تسقط بحال، هذاك دليل خاص، عم نحكي على القواعد الآن. مقتضى القاعدة ما دام لم تثبت قاعدة الميسور أن المأمور به بأجزائه وشرائطه كاملة يكون هو المأمور به، إذا اختل جزء أو شرط فمقتضى القاعدة أن لا يكون المأتي به مصداق للمأمور به، وهذا واضح لأن المأمور به هو المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط، والمأتي به فاقد لأحد الشرائط. فمن الطبيعي جدا إذا كان فاقدا لأحد الشرائط أن لا يكون مصداقا على القاعدة للمأمور به. يعني إذا كان المأمور به هو الصلاة مع ساتر، وكون ذلك الساتر على سبيل البدل إما من غير الحيوان أو على تقدير كونه منه من مأكول اللحم وكونه مذكر، وانحصر الساتر يا إخواني، انحصر من بين كل ما في الأرض الساتر بجلد من غير مأكول اللحم، فهذا الإنسان إما بده يصلي مع المانح وإما بده يصلي بدون تحقق الشرط، لأنه إما بده يصلي مع الساتر اللي هو من غير مأكول اللحم أو ميتة، وإما بده يصلي عاري وفي كليهما إما مستوفي للشرط وفاقد للمانع وإما مع المانع وفاقد للشرط.
مع المانع وفاقد للشرط يعني جلد الميتة،
يعني عم بيصلي مع جلد الميتة، ساتر بجلد الميتة، جيد. فهذا مقتضى القاعدة ما بيكون مصداق للمأمور به إذا اختال. لا وحدي ناقش بالمثال يا إخوان، صلاة لا تسقط بحال في يستر بيده آخر شيء. جيد، بيقول هذا قسم. فإذا النهي الغير من هذا القبيل فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ سوف يكون فاقدا للشرط. القسم الثاني، إذا كان اعتبار القيد العدمي مستفادا من نهي نفسي مش غيره، فإننا تارة نقول بكون التقييد تابعا للحرمة ومتفرعا عليها. انتبهوا، لازم نفهموا بدقة هذا القسم. كما هو المشهور فمقتضى القاعدة فيه هو سقوط القيد عند الاضطرار. لسقوط علته المقتضية، أعني بها الحرمة. إذا كان التقييد متفرعا على الحرمة والمفروض أني مضطر لارتكاب الحرام فالتقييد فرع عن الحرمة، إذا انتفت الحرمة انتفى البقية. إذا انتفت الحرمة انتفى التقييد كما هو المشهور والمعروف، وهذا قد يقال هو البحث المعروف بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الانعقاد والحجية حدوثا وسقوطا. أما إذا قلنا يقول بأن التقييد والحرمة كلاهما معلولان للنهي، وهما أي الحرمة والتقييد في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق وتقدم وتأخر وتفرع، فيكون هذا القسم حينئذ كالقسم الأول. شو يعني كالقسم الأول؟ يعني يسقط الأمر النفسي بالصلاة والحال هذه. ليش؟ لأن الاضطرار إلى الحرمة، إلى ارتكاب الحرام، لا يعني سقوط التقييد اللي هو مدلول في عرض الحرمة، يستفاد في عرض الحرمة. وحينئذ فإذا سقطت الحرمة سقوطها لا يعني سقوط التقييد، لأنه مش مدلول التزامي للحرمة هو. بحسب العبارة انتبهوا لي، هو مدلول التزام للنهي، هكذا في أجود التقريرات. وعليه فسقوط الحرمة لا يلازم سقوط التقييد، ما يسقط الحكم التكليفي لا دليل على إسقاطه للحكم الوضعي، وهي المانعية في المقام. وعلى هذا الأساس فإذا كان من قبيل الثاني فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يسقط والحال هذه. وحينئذ لا يكون الوجوب فعليا والحال هذه، لأن المانعية لا زالت قائمة. يعني افترضوا أن الصلاة في المغصوب لها جهتان، جهة التصرف في مال الغير بغير إذنه، وهي التي أنتجت حرمة هذا التصرف، وجهة أخرى أوجب التقييد أن لا تكون الصلاة في أرض الغير، حكم وضعي، والنهي أنتج الحرمة وأنتج الجهة الثانية. في مثل هذه الحالة إذا كان الإنتاج عرضيا لا طوليا فإن السقوط من الجهة الأولى لا يعني السقوط من الجهة الثانية، فالاضطرار الذي أسقط الحرمة لا يعني إسقاطه للحرمة الإسقاط للشرطية والقيدية بأن لا تكون الصلاة في مال الغير. وحينئذ إذا ما كان في بديل فهذا يعني أن أحد الشرائط أو الموانع لا مجال لتجنبها، مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة في مثل هذه الحالة. صار مثل القسم الأول. هذا الشق الثاني من القسم الثاني. هذه العبارة لا تخلو من إشكال. أظن حدا لقط منكم يا إخوان إن النهي ينتج الحرمة وينتج. في فوائد الأصول الملاك يقول ينتج الحرمة طارة والتقييد أخرى. التعبير بالنهي أوحى بأن الدلالة اللفظية للنهي فيها مدلولان عرضيان، الحرمة والتقييد، مع أن التقييد على مستوى الدلالة اللفظية متفرع على دلالتها على الحرمة، دلالة النهي على الحرمة. بينما إذا كان الملاك ينتج الاثنين قابل لأن ينتجهما في عرض بعضهما، لم يعد هذا مدلولا للدلالة اللفظية حتى يكون التفرع في طول دلالتها على الحرمة. انتبهتوا؟ جيد. هذا جر السيد الخوئي إلى إشكال استشكل فيه على أستاذه، ما راح ندخل فيه الآن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث المتصور يقول النائيني، هذا الشق الثاني من القسم الثاني كنا عم نحكي نحن. القسم الثالث إذا كان اعتبار القيد العدمي ناشئا من المزاحمة، المزاحمة على تقدير القول بالجواز، أي مزاحمة المأمور به للمنهي عنه، لا إشكال ولا ريب في أنه إذا كان الحرمة غير منجزة بالفعل، ساقطة بالفعل، فلا مزاحمة بالفعل، فالمقتضي من ذاك الطرف موجود والمانع من هالطرف مفقود، فلا مشكلة في البين. لكن هذا متى؟ هذا بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، القسم الأول والثاني بناء على الامتناع. فشو بده المحقق النائيني؟ وين عم يشكل المحقق النائيني؟ انتبهوا، ناظر لكلام صاحب الكفاية وعم يشكل على صاحب الكفاية. وين إشكاله على صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية وغيره من المحققين، لا نعرف فيه خلافا بين المعروف من المحققين، بأنه إلى الاضطرار مش بسوء الاختيار، فالحرمة ساقطة، إذا الحرمة ساقطة فالوجوب سائر المفعول. عم بيقول له النائني مش دائما هكذا، الوجوب يكون سائر المفعول على القاعدة إذا لم يكن الحكم الوضع المستفاد وهو المانعية أو الشرطية مستفادا في عرض الحرمة، لأنه إذا مستفاد في عرض الحرمة سقوط الحرمة لا يسقط المانعية. تبهتوا؟ جيد، هذا بالدقة اللي عم بيقوله. تأملوا فيه إلى الغد يا إخوان حتى نشوف إشكالات السيد الخوئي ما هو موردها وموضعها من محل الكلام، يأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد.